ضع بصمتك
أقبل هنا ضع بصمتك
أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك
أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك
أقبل هنا
أقبل هنا
ضع بصمتك
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم كثيرا، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأنا والله أشتاق إليكم في كل جمعة بعد جمعة. كنت في الجمعة الماضية أقبلت والله مشتاقا من الرياض إلى جدة، وركبت الطائرة كالعادة بعد صلاة العصر لأصل هنا المغرب، ثم آتي وصلي العشاء في القناة وأقدم البرنامج. فلبثنا في الطائرة قرابة الساعة إلى ساعة ونصف، ثم قالوا والله الطائرة فيها عطل، انزلوا وسوف نقلع الساعة التاسعة إلى جدة. فقلت إذا أقلعت الساعة التاسعة معناه سأصل الساعة الحادية عشر ويفوتني البرنامج. لذلك كان الحلقة الماضية غير مباشرة، مع أني والله كنت والتي قبل الماضية كنت والله مشتاقا إليكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. حقيقة تصل عدد من الرسائل التي تشعرني والله بالشوق، ويعني والشيء من الاهتمام يعني بالهم الذي أعيشه معكم في هذا البرنامج. لأني لما تصل الحلقات أو لما تكون الحلقات مسجلة أحيانا أو إعادة، ثم يقول الإخوة بل نريدها مباشرة لتكون الفائدة أسرع، هذا بلا شك يزيدنا حماسا معكم. فجزاكم الله خير، أنتم الوقود والله الذي يعطينا دفع لهذا البرنامج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. يصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجه أحد أصحابه عن النظر إلى فتاة، يصرفه بيده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا جاءت الشريعة بالأحاديث والآيات المتتابعة في التحذير من إطلاق البصر؟ هل الأمر خطير إلى هذه الدرجة؟ الكلام عن غض البصر تكلم عنه الخطباء في المساجد، تكلم عنه المحاضرون. هل نحتاج أن نقيم له حلقة؟ يعني ليش ما نقيم حلقة عن الاختراعات مثلا، حلقة عن علو الهمة؟ هل غض البصر فعلا يسبب مشكلة للشاب أو الفتاة إلى درجة أنه قد يعطله عن النجاح في الحياة؟ هل هو فعلا يسبب له هذه المشكلة؟ هل هناك شاب ربما فشل في دراسته بعدما كان متفوقا بسبب نظرة؟ هل هناك فتاة ربما تعبت في حياتها وأصابها عدد كبير من المشاكل أيضا بسبب نظرة؟ هل في الواقع التاريخي السابق وفي واقعنا اليوم ما يدل على ذلك؟ يعني بالمعنى الصريح، هل هذا الموضوع غض البصر يحتاج أن نقيم له حلقة كاملة نتحدث عنها؟ نعم، البصر مفتاح يطلقه الإنسان حيث شاء، وكم من نظرة أورثت هما عظيما وذنبا جسيما. هل غض البصر خاص بالرجال أم النساء يجب عليهن أن يغضضن أبصارهم؟ هل الرجل يغض بصره فقط عن المرأة أم يجب أحيانا أن يغض بصره عن الرجل أيضا؟ هل المرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن المرأة أيضا؟ هل غض البصر خاص فقط يعني من تخشى الافتتان بالنظر إليه، أم أيضا أشياء أخرى يجب عليك أن تغض بصرك منها؟ حقيقة الكلام على ذلك طويل، نعرضه بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم، ضع بصمتك في غض البصر.
لما لحاسة البصر من أهمية كبرى وتأثير بالغ على الإنسان في شتى جوانب حياته، فقد أوضحها ديننا الإسلامي وأمر بحسن استغلالها في حياتنا وتجنب النظر إلى ما حرم الله. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فاعتبر البصر من أعظم المنافذ إلى القلب. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، لذلك وجبت التوعية والتحذير من عواقبه. أثبتت دراسة هولندية أجراها أحد الباحثين على طلاب وطالبات إحدى الجامعات أن مجرد النظر إلى النساء الفاتنات والحديث معهن يسبب تشويشا للرجال ويضعف الذاكرة لديهم ويخفض أدائهم العقلي بشكل كبير. وكلما كانت زينة المرأة وفتنتها أكثر كلما كان التأثر أكبر. ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأن خلايا الدماغ التي تقوم بمعالجة المعلومات واتخاذ القرارات تتأثر بحضور المرأة والنظر إليها والحديث معها. لذلك حذر الإسلام من إطلاق النظر، فالنظرة سهم من سهام إبليس. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. إن حاسة البصر أقوى الحواس على الإطلاق من ناحية الاستجابة للإثارة الجنسية، لذا يستخدمها الكثيرون بلا وعي ولا اهتمام، ويطلقون العنان لأبصارهم على كل مثير للشهوات. فتنطلق النظرة تتبعها الابتسامة، فسلام فكلام فموعد فلقاء، إلى أن تنتشر الرذيلة في مجتمعاتنا، كل ذلك انطلاقا من نظرة. فكيف يمكننا أن نعمل على غض أبصارنا؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على تحصين أبنائنا؟ ما هي الفوائد التي نجنيها من حفظ أبصارنا؟ فوائد غض البصر في هذه الحلقة.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الرجل يكون في البيت فتمر به المرأة قال فيلحظها ببصره وهو يود ألا يراه أهلها. يعني هو خجلان من أهلها أن ينظر إلى بنتهم أو إلى يعني المرأة التي في بيتهم، فهو يعني يخون ببصره الأمانة التي وضعوه فيها أنه يحفظ أعراضهم عن النظر إليها. فقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحن نتكلم اليوم عن خيانة العين. كيف أستطيع أنا أني أنا نفسي أضع بصمة مع نفسي في غض البصر وأحمي نفسي مما يتبعه إطلاق البصر، وكيف أستطيع أيضا أن أضع البصمة أيضا في غيري لأجل أن يغض بصره. مرحبا بكم، وأنا سعيد بلقائكم، وأيضا معي ابنائي وهاج مجرشي، ومعي ابني بادي اليزيدي وسامي السلم. يا مرحبا بكم يا شباب. طبعا رب العالمين خلق الإنسان وجعل فيه عددا من النعم. هذه النعم موجود بعضها في الحيوانات مثلا، مثل السمع، البصر، الأكل، الشرب، القدرة على المشي، الحركة إلى آخره، موجود في الإنسان وفي غيره من المخلوقات. إلا أن الله تعالى جعل التكليف على هذا الإنسان. لم يؤمر الحيوان أن يغض بصره مثلا، ما في عصفور مأمور يغض بصره عن عصفوره مثلا، ولا مثلا أسد يغض بصره عن تلك اللبؤة وينظر إلى هذه اللبؤة مثلا يعني. لكن الإنسان هو المكلف بهذا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله جل وعلا جعل الإنسان مأمورا بأن يغض بصره وأن يستعمل هذه النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأجل يعني نستعملها في الخير. يعني أنا أنظر ببصري في اكتساب معيشتي، أنظر ببصري في القرآن، أنظر في آيات الله، أنظر إلى زوجتي، إلى عيالي، إلى في الدنيا، يعني أعيش حياتي. لكني مأمور أن كل نعمة من النعم أنا أستعملها في الطاعة ولا أستعملها في المعصية. يعني مثلا نعمة الذكاء، ممكن واحد يستعمل نعمة الذكاء في المعصية، يخطط ويسرق، يشتغل هكر، يؤذي الناس أحيانا في الإنترنت، يأتي ويحتال على الفتيات بعقله وذكائه حتى ربما يهتك عرضها. هذا أعطاه الله تعالى النعمة لكن استعملها في المعصية. قد يعطي الله تعالى الإنسان مالا يستعملها في طاعة، واحد ينفق على نفسه، على زوجته، على أبنائه، يبني بيتا، يشتري سيارة، ما في مشكلة. أو قد يستعمله أحيانا في معصية، وهو أنه ربما يعني يشرب به خمرا أو يفعل يتعاطى مخدرات أو نحو ذلك من الأمور. قل مثل ذلك في نعمة السمع، نعمة الرجل، نعمة اليد، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. في ناس يوم القيامة إذا رأوا حكم الله تعالى بين مخلوقاته. يقول بعضهم يا ليتني كنت ترابا، لما رب العالمين أول ما يقضي الله تعالى بين المخلوقات يقضي بين الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة الجلحاء التي ليس لها قرن والقرناء التي لها قرن، فإذا كانت القرناء قد نطحت الجلحاء التي ليس لها قرن أو الجماء ليس لها قرن، إذا كانت نطحتها في الدنيا فإن الله تعالى يجعل للأخرى يوم القيامة قرنا فتقتص منها، ثم يقتص بين جميع الحيوانات، ثم يقال لها كوني ترابا لأن ما عليها جنة ونار، كوني ترابا. يقول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو أنه كان في الدنيا حيوانا لأجل أن يفنى وينتهي وهو يرى نارا تلظى أمامه يخشى أن يوقع فيها. قد يتمنى أقوام يوم القيامة لو كانوا ربما عميان في الدنيا، ليش؟ لأن ما جمع عليه كثيرا من المعاصي في صحيفته إلا النظر الحرام. قد يتمنى أقوام يوم القيامة لو كانوا بكم ما يتكلمون، ليش؟ لأن ما جمع عليه المعاصي أصلا في صحيفته إلا لسانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني واحد كذا رمى كلمة ربما استهزأ بالقرآن نكتة كذا، ولا استهزأ بواحد يصلي، ولا يسخط الله تعالى على هذا الكلام والرجل ما يتبين فيها ما اهتم بها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، وفي رواية ما يظن أن تبلغ ما بلغت، قال يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. شوف كيف تعظيم النعمة، أن الواحد أعطاك الله تعالى اللسان، لكن انتبه لا يكون لسانك هذا، يعني كما قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. ولذلك جاء في الشريعة حدود شرعية على اللسان بسبب اللسان، القذف مثلا، لو أن رجلا قال للآخر يا زاني وأشهد عليه من يشهد أنه قذفه، يأتي أمام القاضي يقول له القاضي إما تأتي بأربعة شهود أنه فعلا وقع في هذه الفاحشة أو نجلدك 80 جلدة، زين حد الفرية. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي إذا أعطاه الله تعالى نعمة أن يجعل هذه النعمة سلما لارتقاء إلى الخير، ارتقاء إلى الصلاح، إلى التقوى، بدل ما تكون معصية. من أعظم النعم نعمة البصر، ولذلك رب العالمين جل وعلا يعني ذكرها في القرآن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وصف نفسه سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير. والنبي عليه الصلاة والسلام كثير من النصوص جاءت تأكيدا على غض البصر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ربما كثير من الأمور تتبع إطلاق البصر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغض بصره، ثم لم يقل ويحفظوا أسماعهم أو يحفظوا ألسنتهم، مع أن البصر الأقرب إليه السمع واللسان، ومع ذلك لم يذكر السمع ولا اللسان. يغضوا من أبصارهم وإيش يا ربي؟ ويحفظوا فروجهم. طيب ليش ما قال يحفظوا ألسنتهم؟ ما هو اللسان أيضا يأتي بالعجائب، ليش ما قال يحفظوا أسماعهم؟ لأن أيضا السمع ممكن السمع حرام، السمع على إلى أسرار الناس، وأتكلم فأسمع الناس ماذا يقولون. لماذا ما وعظ الله تعالى بالسمع بعد البصر؟ يقول ابن القيم رحمه الله لأن الله تعالى يعلم أن إطلاق البصر يؤدي إلى إطلاق الفرج. ثم قال ابن القيم يقول دافع النظرة، واحد نظر إلى امرأة حسناء مثلا، واحدة طالبة تدرس معه في الكلية مثلا، يعني في الكليات المختلطة مثلا، أو مثلا موظفة معه في أي مكان، أو رأوا بنت جيرانهم، يعني أقصد فتاة ينظر إليها دائما، ليس امرأة نظر إليها مرة في طائرة ولا في مكان، لا، فتاة يمكن الوصول إليها، يمكن إقامة علاقة، بمعنى أن يعني هي جارتهم ولا زميلة في الجامعة أو كذا. فيقول ابن القيم هنا يقول دافع النظرة غض بصرك، فإن لم تفعل صارت فكرة، زين تبدأ، لا صارت خطرة يخطر لبالك، تقول طيب ما هي جميلة، طيب أنا نظرت إليها 10 مرات 20 مرة وراء بعض، يخطر في بالك إقامة علاقة. يقول فدافع الخطرة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أتعرض للبنت هذه لا تحل لي. قال فإن لم تفعل، إذا الخواطر استجبت لها وصرت تتجاوب مع الخواطر وتعيش حياتك مع الخاطرة، قال فدافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. يبدأ يقول والله يا أخي فعلا البنت حلوة، وفعلا ليش ما أكون علاقة؟ يبدأ يفكر في الطريقة التي يكون بها العلاقة، صح؟ يبدأ يفكر طيب كيف أنا أرسل لها هدية، ولا مثلا يعني أحاول أطلع كذا وأنظر إليها وتنظر إليه، يبدأ يفكر في طريقة لتكوين العلاقة. يقول ابن القيم فدافع الفكرة، لما يبدأ الشيطان خط أخ جعله يخطر في بالك إقامة علاقة، دافعها، إذا ما دافعتها بتتحول إلى فكرة. قال فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت فعلا. يقول فدافع الفعل، يعني قال لك إبليس روح عطها هدية، وإذا أخذتها قل والله إحنا يعني كذا وكذا زين. قال فإذا فعلت الفعل تب وخلص. قال فإن لم تفعل صار عادة، اليوم أهديتها جوال، بكرة أهديتها شحن رصيد، بعدها أهديتها مدري إيش خاتم، بعدها أهديتها شنطة، بعدها وردة، بعدها مدري إيش، صارت عادة. قال فيشق عليك عند ذلك التحول عنها، يشق عليك الانتقال عنها. حقيقة الكلام على غض البصر كثير في عدد من القصص يعني المهمة، ومعنا أيضا تقرير لطيف. أنا زرت كافي، كان في مجموعة من الشباب جالسين وتكلمنا عن يعني عن إطلاق البصر، فكان كنت أسألهم أقول طيب إذا أردت أنك تغازلها إيش تقول؟ قال أقول لها يا مزة. قل طيب وهي إذا بتغازلك؟ قالت تقول لي يا مز. يعني مركبة هو. فإحنا عندنا فاصل قصير، نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بعض الناس بيقولوا ان في مشكله تحرش من الولد للبنت، وفي بعض الناس مضادين بيقولوا ان في مشكله تحرش من البنت للولد بلبسها، تمام كده؟ فاحنا نحدد الاول مشكله.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيط موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فعلا دافع النظرة فإن لم تفعل صارت خطرة، فدافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت فعلا، فدافعه فإن لم تفعل صار عادة، فيشق عليك عند ذلك التحول عنه. ولدي بادي سمعنا اللي عندك. ها
الله يسعدك يا دكتور.
الله يحييك.
طبعا هنا دراسة من أطباء علم النفس، في دراسة ألمانية تقول فعلا أن النظرة هي الانطلاقة للشرر، لشرر الزنا وما شابه ذلك. فإن النظرة خلال 3 ثواني ترسل رسالة إلى الدماغ تثيره، والدماغ هو يستثير
الغريزة،
تثير الغريزة والدماغ يستثير الجسم، بعد ذلك تكون الانطلاقة الأولى للزنا. وهذه الدراسة بنيت على حالات زنا ألمانية في كل 6 ثواني
واغتصابات
وما شابه ذلك.
أحسنت، يعني يقولون له ليش مثلا اغتصبت هالفتاة؟ نعم. ليش لما رأيت هالفتاة متكشفة في مكان كذا هجمت عليها خلال مثلا 5 دقائق؟ نعم. أو دقيقتين أو كذا. نعم. فعملوا هالدراسة واكتشفوا فعلا،
وكان التأكيد حقيقي للآية
وذكر أن إطلاق البصر يؤدي فعلا إلى ما بعد له حقيقة. نعم. يسبب مشاكل كثيرة حقيقة، وإطلاقه فعلا قد يعني يغلب على الإنسان ويجعله سبحان الله أيضا يحوله إلى عاشق. وكم من شباب فعلا تعلقت قلوبهم ربما بفتيات، وصارت هذه الفتاة تعبث به كما شاءت. الأصمعي رحمه الله يقول مررت مرة بحي من أحياء العرب فرأيت صخرة عظيمة مكتوب عليها أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتاة كيف يصنعوا. يقول فأخذت حجرا وكتبت يداري هواه ثم يكتم عشقه ويقنع في كل الأمور ويخضع. يقول ومضيت، فلما جئت من غد وإذا مكتوب وكيف يداري والهوى فارق الحشا وفي كل يوم قلبه يتصدع. يقول فأخذت حجرا وكتبت إذا لم يجد بدا لكتمان عشقه فليس له شيء سوى الموت ينفع. يقول ومضيت، فلما جئت من غد وإذا قبر عند هذه الصخرة، وإذا مكتوب تحت عند هذه الصخرة مكتوب سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. هذا الحب الحقيقي، مو بحب بعض شبابنا اليوم راحت عليه ذا المسكين.
هذا التواصل السابق طبعا.
إيه هذا التواصل، هذا تويتر حقهم
يمنشروا بعض، عارف الحجر
هذا الفيسبوك
لازم محادثة بلاك بير
على طول، هذه محادثة ذي. طبعا هذا الذي أوقعه في العشق إطلاق البصر، بصراحة إطلاق البصر يبدأ الإنسان يشتغل هذا في قلبه. هاي سامي سمعنا اللي عندك.
يا شيخ مثلا الواحد يطلع مع أهله في السوق ولازم يكون معهم،
أو وحده أحيانا يروح للسوق يعني.
فأحيانا الواحد يمشي في السوق يحصل مثلا فتاة متبرجة ولا لابسة عباية ضيقة ولا فاكة شعرها، فمثل حالات مثلا الشباب.
والله يقول جزاك الله خير، سؤالك جميل، وإن كان أنا أدري ربما بعض إخواننا اللي يسمعون إلينا في بعض الدول يقول يعني أنتم جزاكم الله خير تفتتنوا بعباءة ضيقة وفاكة شعرها، إحنا نرى ما هو أعظم. وفعلا في بعض الدول يتمنى أنه يرى عباية ضيقة ولا يرى أفخاذ، يعني فعلا. فكلما ترى عظم البلاء عظم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان ذكر أن للعامل منهم أجر 50 من الصحابة، اللي يغض بصره اليوم له أجر 50 ممن يغض بصره من الصحابة، أو الذي يتصدق أو كذا. فالصحابة كأنهم سألوا يعني لماذا يا رسول الله تضاعف لهم الأجر، فذكر عليه الصلاة والسلام أنهم أن الصحابة يجدون على الخير أعوانا، وأن الناس في آخر الزمان لا يجدون على الخير أعوانا. لذلك أنا كنت أقول للشباب في أوروبا وفي بعض الدول التي فيها تكشف، أقول كلما أنت غضضت بصرك أجرك أعظم من الذي في بلد محافظ ويغض بصره، لأن المحافظ هذا أصلا لو أراد أن يطلق بصره ما استطاع، في غالب أنه يكون في ستر. لأنت مع قدرتك على إطلاق البصر إلا أنك تغض، هذا بلا شك أجرك أعظم. طبعا أيضا من الأشياء المهمة أحيانا تحتاج أنك تجلس مع الشباب في مقهى أو في استاد رياضي أو كذا، وتسألهم سؤالا محددا، تقول ما الذي يجعل الشباب لا يغضون أبصارهم؟
في كل أوراق الحياة بصمات.
موضوع غض البصر يعني تعرف أن الله سبحانه وتعالى وضع في فطرة الرجل الميل إلى المرأة، هو في فطرة المرأة الميل للرجل، يعني شيء طبيعي. ولذلك حتى آدم لما خلق الله تعالى في الجنة عنده كل ما يشتهي، مع ذلك يعني يبغى أكل، خذ أكل، يبغى أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر لذة للشاربين، طيور، كل شيء موجود، ومع ذلك مرتاح حتى خلق الله تعالى له حواء. وذلك لأن الرجل يعني ينجذب عادة المرأة والمرأة تنجذب للرجل. لكن بصراحة اليوم يعني مع الأسف أنا ألاحظ في عدد من الجامعات في الدول العربية والإسلامية ما تجد الواقع يساعدك على غض بصرك بصراحة. ويعني وابتلينا الآن بأنواع من الحجاب، يعني المرأة صايرة مغطية صحيح شعرها ومطلع وجهها، لكن المشكلة اللباس الضيق في البنطلون والبلوزة وكل شيء مفصل زين، ما أدري كيف استطاعت تلبسه من ضيقة، وبعدين تقول أنا محجبة. أنت تقول أنا محجبة يا أخي،
وهل ده مبرر للنظر أو
طيب أنا أبغى كابتشينو وأبغى شاي، أبغى شاي يا جماعة دفرونا. طيب يلا يلا يا جماعة يا شباب
تشرب مانجا؟
والله أنا عاوز أنتوا طلبتوا مانجا؟ لا والله أنا يعني هديهم الله ويجمعون لك كابتشينو. يا أحمد إيش تقول؟
تمام. يعني حضرتك دلوقتي المشكلة في أنا لسه كنا بنتناقش معهم في موضوع الخطاب. يعني دلوقتي عشان حدد المشكلة الأول عشان أقدر أحلها. إحنا مختلفين في تحديد المشكلة. بعض الناس بيقولوا إن في مشكلة تحرش من الولد للبنت، وفي بعض الناس مضادين وبيقولوا إن في مشكلة تحرش من البنت للولد بلبسها. تمام كده. فإحنا نحدد الأول مشكلة ونقف على تحديد معين، ساعتها نقدر نحل. لكن إحنا مختلفين في أول خطوة.
حددنا المشكلة بقى أنت، يلا أنت قانوني.
كويس. بالنسبة لتحديد المشكلة إحنا نقدر نقول إن دي في مشكلة تحرش. في بعض الناس بيقسموا التحرش طبقا لمفاهيم معينة أو زوايا معينة. في ناس بيقولوا إن التحرش في نوعين طبقا لنوع التحرش أو مادة التحرش. في تحرش مادي وتحرش أدبي. التحرش الأدبي طبعا الأفضل، والتحرش المادي هو إيذاء الجسم. تمام كده. وده برضو بيؤدي هو كمان
التحرش الأدبي آخر. التحرش باللسان.
آه 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 آه
طبعا هو ما أقول معارض للفطرة مسألة غض البصر، لكنها أمر من الله سبحانه وتعالى، مأمور الإنسان أن يغض بصره، لأن إطلاق البصر قد يؤدي به إلى ما وراء ذلك. السؤال، هل الآن مع وجود التكشف والتزين من البنات في الشوارع والتزين من الشباب أيضا، ترى في مجموعات من الشباب أيضا هو يتكلف في إظهار زينته لأجل أن الفتاة تعجب به، وربما هي تغازله أحيانا، ما في شباب يغازلوا، ما في بنات يغازلوا شباب، إيش تقول له يا مز يعني؟ إيش اللي كان هو يقول له يا مز؟ هي إيش تقول له؟ إيش يا مز؟
يا مز
هي تقول له يا مز؟ يا أبوي روح عاد صدق الرجال، أموره هو ماشي والله، شكل كلمة قالت لك كثير يا شيخ أنت مبسوط. طيب السؤال، هل يعتبر الآن وصلنا إلى مرحلة أنه يعني أصبح شبه مستحيل أن الواحد يقدر يغض بصره لما يصير مثلا في جامعة مختلطة ولا في سوق أو في شارع أو في كافي ولا في غير أي مكان، بحيث أنه أصلا في الجامعة البنات اللي معاه يعني متبرجات، اللي في الطريق في الجامعة في أي مكان، هل أصبح مستحيل؟
ما بقاش على الحصر على المتبرجة بس، ده بقى للمحجبة وللابسة طرحة وللمنتقبة كمان، يعني حتى المنتقبة بتسمع الكلام.
لا ما أعطني المنتقبة، هل يا حبيبي تسلم بارك الله فيك.
هو في حاجة بس بالنسبة للنقاب، في عندنا نقاب مثلا شفافات، لا ممكن النقاب بيبقى عباية والنقاب صوته الوجه بس، ده حاجة كتير جدا بنشوف هنا في مصر عندنا. تلاقي العباية ده هي جدا، وطبعا اسمها باين كله، مش اي مشكله خالص بالنسبه
لها، العبايه نفسها ضيق
ضيق جدا ونفس النقاب. طب هل ده لا ده هل ده ايماني ولا هل ده ستر بس للجمال ولا عندنا النقاب هنا في مصر او ممكن فعلا في دول كتير قوي ما يترتبش بس على الاسلام او على الدين، لا ممكن انا جوزها بغير عليها، لا انا البسها النقاب عشان خاطر جمالها وهكذا كتير. هل النقاب ده عندنا تدين او كلبس او عشان امنع
المشاكل؟
هي عندنا برضه ما تحددش النقاب للنقاب، بعض الناس كتير جدا هي لبس العبايه ولا لبس النقاب فوق، طب العبايه مبينه جسمها كله العبايه وضيقه.
إيه بس يا محمد ضيق، يعني العبايه عاده تكون فضفاضه ما تكون، يعني الاصل في العباءه انها تستر زينه المراه
بالضبط، ما تكونش ضيقه قوي تظهر مفاتنها.
هو صحيح،
احنا ما عملناش حاجه في النقاب،
صدقت اذا كان ضيق
هنا، هنا اصبح المنظر ليها هنا للمنقبه كمان، اذا اقول لك ده بيبصوا كمان على المنقبه، ما طبيعي لازم نبص على المنقبه.
بس في احد يغازل المنقبه؟
موجود
يا ابوي ايش الكلام،
بيحصل. لا
عبايه اللي عبايه ضيقه يعني
عبايه عشان
مرغوب، يعني اذا كانت العباءه، لحظه احمد شوي، اذا كانت العباءه يعني ضيقه وواضح ان العباءه فيها نوع من التزين، اصبح الشاب مثل ما يغازل المتبرجه يغازل هذه، ممكن يقول له يا مزه ويا
برضه المعاكسه والنظر من بعض الشباب، مبقاش النظر على الوجه بس، النظر على مفاتنها وجسمها، هو التحرش هنا في الجسم مش الوجه، التحرش في المفاتن نفسها. في ناس معانا ما بفرقش بين منقبه ما بفرقش بين واحده متبرجه، ما
إيه بس يا اخي لن يجرؤ انه يغازل واحده يشعر انه محترمه نفسها، يعني بنت ساتره زينتها ولابسه عبايه، يعني انا اتصور انه يجد في قلبه من الاحترام لها ما لو ان احد غازلها ممكن هو يوقف له يقول اترك البنت هذه.
انا بس اوضح عليك حاجه بس
ممكن
انا في كليه
احمد
زين انا في كليه ليها طابع اسلامي شويه، اداره العلوم، فيها جميع يعني فيها اشكال كتير قوي من البنات، فيها المنتقبه وفيها اللي بتلبس الحجاب بس وفيها اللي بشعرها، كل دول بيتعرضوا كده في الكليه وفي الحرم الجامعي
كلهم يتعرضوا
كلهم في حاجه. واللي بيتكلم يعني اللي بيتكلم، معلش بدون مقاطعه من كلامك، اللي بيتكلم تيجي تساله ترضى لك لا هي اللي تستاهل، هي اللي استفزتني بلبسها، طب المنتقبه شتتك فيها ايه؟ بس هو الموضوع بقى ايه، هو عامم الموضوع كله على البنات.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
الله جل وعلا لما ذكر غض البصر لم يخص به الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، إنما جعل الأمر عاما للإثنين، قل للرجال يغضوا من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. إذن كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه، كذلك المرأة إذا كانت تفتن بالنظر إلى الرجل فيجب عليها غض البصر، ولذلك الرجل في العموم لا يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه، سواء فتنة ولا ما فتنة غض بصرك. أما المرأة فإنها يجوز لها أن تنظر إلى أنواع الرجال إلا من تشعر أنها تنجذب إليه ربما عفوا يعني عاطفيا أو الشيطان يوسوس لها بأمور تتعلق بالغريزة ونحو ذلك، عندها يجب عليه غض البصر عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج فكان معه الفضل بن العباس يردفه معه عليه الصلاة والسلام وهم في عرفة لبيك اللهم لبيك بإحرامه، فأقبلت امرأة خثعمية وضيئة فجعلت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عن أبي؟ فجعل الفضل ينظر إليها والمرأة تنظر إليه، وكان الفضل شابا حسنا والمرأة وضيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الفضل ووضع يده عليه الصلاة والسلام على خده وصرفه، ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السؤال فرجع الفضل زين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وصرف بصره عنها، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذهبت رأيت رجلا شابا وامرأة شابة فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحد الفضل رضي الله تعالى عنه بصره إليها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد المرأة أنها تديم النظر إلى الفضل وهو شاب جميل شاب حسن ولابس الإحرام وربما يخرج شيء من صدره أو كتفه أو كذا في أثناء الإحرام فيكون يعطيه ربما صورة أحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يريد المرأة أن تحد النظر إليه. ولذلك كما أن الرجل مأمور بغض البصر، المرأة أيضا إذا كانت تخشى الفتنة فيجب عليها أن تغض البصر عن ذلك. طيب أنا ودي أسمع منك سامي، أنت سألتني قبل شوي أثناء الـ سألتني شيء وقلت لك خلف الحلقة حطني إياه.
اللي هو يعني مثلا واحد يروح مثلا السوق مع أهله.
أنت ذبحني بأهله بأهله يعني عمرك ما راح تسوق لحالك.
لا مرة حالي. عالك
ترى عالي يعني الله فري.
دائما يعني دائما يروح مع أهله يعني.
يلا يا سامي.
فمثلا يعني واحد يروح من السوق مع أهله.
مع أهله.
لا بدي أكون مع أهله. لا بدي أكون مع أهله.
لا هو كذا هو كذا السؤال.
يروح السوق مع من؟
مع أهله.
أهله طيب.
في بعض المحلات في الأسواق مثلا تكون خاصة بالنساء كاملة.
يقول لنا الأسواق كلها عوائل.
أيوة. فهو يروح مع أهله عشان يدخلونه أهله. ويقول لهم مع السلامة يوم لما تخلصين دقي عليه. ياخذ راحت
كرت الدخول
يعني. سامي
بعض المحلات تكون خاصه بالنساء كلها، احد يعني يتحرج انه يدخل جوا فينتظر برا عند الباب.
ذبحتك التقوى يا سامي جزاك الله خير. ها اي والله
يعني الواحد ما مثلا جوال يطقطق في تويتر ولا يتابع مثلا صفحتك ولا مشاهد كذا فيرفع راسه كذا تلقائيا ويحصل مثلا مراه واقفه محل ثاني وتطالع فيه
يعني حاطه عينها فيك.
اي تنزل جوال طالع شوي كده تتعب انت من لازم ترفع راسك تطالع ولا يطالع
اللي هي حاط عينها عليك شوي
شوي معي كثير.
والله شوف هو الاصل ان الرجل طبعا هو مساله غض البصر مامور بها الرجل المراه كما ذكرت، لكن ايضا الانسان اذا شعر ان هناك ربما ان في موقع هو فيه ربما يؤدي الى عفوا يؤدي الى معصيه او يؤدي الى أي شيء أصل أن ينصرف عنه، مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. المكان اللي تشعر فيه فتنة أو فيه شيء من هذا الأصل أن المؤمن يبتعد عنه ولا يأتي إليه إلا للحاجة. وأيضا الأسواق ترى أنواع، في أسواق مشهورة عفوا بالغزل والأشكال هذه تذهب إليها، وفي أسواق لا تجد البضاعة لكنها أسواق تشعر أنها محافظة يعني ما فيها مثل هذا الفساد. بادي عطني اللي عندك بسرعة لأن الفاصل هجم علينا.
طيب شيخنا في المواقع الإنترنت دائما ما تنبعث علينا صور فيها حياة
أحسن صراحة. فيها أشياء محرمة
كيف نغض البصر في هذا؟
هذا أيضا يجب غض البصر، إلغي الصفحة يا أخي افتح صفحة ثانية وأنت ملزوم أنك تنظر للصفحات وأنا سأتكلم عن هذا أيضا بعد الفاصل. هذا أيها الأحبة فاصل قصير، أنا أشكر ابني بادي وسامي شاركونا في هذين الفاصلين وأنا ودي والله أنكم تبقوا معنا، لكن بإذن الله تعالى نأنس بكم في حلقات أخرى إن شاء الله. هذا أيها الأفاضل فاصل قصير، عندنا بعد الفاصل أيضا لا إله إلا الله أيضا تقرير آخر في كافي، وكان في أيضا أسئلة لبعض الشباب كيف يستطيع تعامل مع غض البصر. نأنس والله إذا بقيتم معنا هذا فاصل ونرجع إليكم بإذن الله.
تجيب لها حاجة يشربوا مع بعض سيجارتين يقعدوا في شقة
سيجارتين دخان يعني
حشيش
حول ولا قوة.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك
يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك
ضع بصمتك
ضع بصمتك.
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أنا أرحب بالشباب الجدد معنا. الأشعري، ما اسمك الأول؟ نسيتك.
سليم الأشعري.
سليم الأشعري. وماجد؟
ماجد الغامدي.
الغامدي. وهاج، أنت كنت تشتغل في سوق سنوات في العلاقات العامة وغيره، والأسواق في الغالب أن إطلاق البصر فيها يكون أكثر من غيره. هل إطلاق البصر فيها والغزل وكذا خاص فقط بالشباب، ولا في ناس كبار سن وربما نساء كبيرات سن يغازلون يعني؟
أول شيء مساء الخير عليك، لسه دوبنا نتكلم.
الله يمسيك.
ونصيحة بين الفاصل، لا أحد يقول لك شيء لأنك على طول تحشر له في الحلقة. لا، أنا الآن مسؤول علاقات عامة التسويق. أول كنت شغال في إحدى مولات جدة 3 سنوات تقريبا. أيه. بس تعرف المولات يعني تعج بالعوائل والرجال، فتشوف حركات كثيرة يعني سواء من الجنسين. لكن أنا لي ممكن أقول نظرة، أو إحنا نحتاج لتثقيف أكثر من إنه منع. لأن أنا أدرس مثلا 6 سنوات ابتدائي وست سنوات مبين متوسط ثانوي وجامعة، ما حول إلا أشناب على قولهم.
إيه رجال.
فأجي في المجال العملي غالبا ما أصادف أنثى تشتغل معايا. الله إيش الوضع ذا يعني؟ ما في تثقيف إنه لا، هذه مجرد زميلة عمل مثلا. أنا عارف دحين بيقولوا عنه الليبرالي.
لا أنا مش الليبرالي. لا أنت تتكلم طبعا وهاج عن الواقع، لا يعني أنك تقر وجودها معك. يعني إحنا نعلم أن أصلا عمل المرأة مع الرجل لا يجوز إلا في الضرورات، إذا في ضرورة معينة وعمل رجل وامرأة في نفس الواقع ما في بأس. لكن واحد يقول والله أنا أبغى زميلتي في الريسبشن في الاستقبال فتاة ورجل، وش الداعي للفتاة؟ الفتاة تحطها في قسم مع النساء والرجال لوحدهم. لكن أنت تتكلم عن الواقع،
لا تتكلم عن الواقع،
اللي ما تتكلم عن الشيء اللي الشريعة تقرر.
بالنسبة يعني للسؤال اللي سألته، يعني كنت أشوف يعني من الشباب وأيضا من الشباب كبير السن يجيك يلا بالنظارة ويكحكح ويطالع، بس ما له إلا النظرة عاد،
وداخل السوق
على قولهم يطالع بس. وفي أيضا نساء كبيرات في السن، يعني أنا كنت لابد أن أتعامل مع النساء بحكم عملي، لابد أن أتعامل معهم. يعني الحمد لله في البداية كنا يا الله وبنت تكلمني ومقطع نفس ما ليش، بس بعدها صارت لا شيء عادي، زي ما أتعامل مع الرجال أتعامل مع النساء شيء طبيعي. وتلاقي من بعض البنات يعني تحرش برغم انه ما في لا جمال ولا ملوحه ولا اي شيء، مش حالك، بس هم لهم نظره مختلفه يمكن، بس التحرج من الجنسين.
اي، على ذكر انه بعد فتره يصبح الشيء عادي، يعني قص من كثره النظر خلاص يصبح ما عاد في فتنه. العلماء لما تكلموا عن الاعجاز العلمي في القران تكلموا عن قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، قالوا انه مع كثره اطلاق البصر في النظر سواء ينظر إلى الأمور المحرمة الصور الخليعة يعني، أو ينظر أيضا إلى النساء المتكشفات وكذا، قالوا تبدأ الغريزة عنده تضعف. ولذلك كنت قبل فترة في إحدى الدول الأوروبية، عدد سكانها تقريبا 5-6 مليون، دولة صغيرة، فكانوا يقولوا لي أن أكثر من 56% من شبابهم يراجعون العيادات المتعلقة بالجنس ونحوه بعد سن 30، زين، وذلك طبعا لكثرة الإفراط في النظر إلى هالأمور والوقوع فيها، فسبحان الله تضعف. ولذلك قال الله تعالى يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، الذي يغض بصره يؤدي إلى حفظ فرجه وحفظ قوته وفحولته، أما الذي يطلق بصره سبحان الله لا يحفظ الله تعالى عليه يعني غريزته وقوته نحو ذلك. وهذا يدلك على أن بمقدار ما يغض الإنسان بصره يحفظ الله تعالى عليه قواه. حسان بن أبي سنان أحد السلف يقول خرج يوما في يوم عيد، ويوم العيد يكون في تزين من الناس وكذا، فلما رجع قالت له امرأته يا حسان كم من امرأة جميلة رأيت اليوم، فقال والله منذ أن خرجت إلى أن رجعت ما تعدى بصري موضع قدمي، أنا بس أشوف اللي أنا أمشي عليه لأني أدري اليوم في تكشف فأنا أنظر إلى موضع قدمي. هذا يدلك على تعظيم الله جل وعلا في قلب الإنسان أنه يغض بصره عن هذه المحرمات. ماجد الله يحييك.
الله يحييك.
ودنا نسمع اللي عندك فيما يتعلق بمسألة غض البصر، كيف الواحد يستطيع أنه يعني يربي نفسه عليه؟ هل هو شاق لهالدرجة أو إذا كنت محضر لنا شيء ثاني سمعنا؟
لا والله مو شاق هو، بس أنه يعني أحيانا إحنا يبدأ الموضوع هذا يبدأ من الأسرة. ويبدا من الجامعه. يعني ترى احنا عندنا حتى في الجامعه ترى مو بس يعني البنت ولد، ترى حتى عندنا في الجامعه نعاني نفس المشكله من شاب لشاب،
شاب الى شاب يتعلق به،
يفتن بشاب يعني. وغير كذا انا اشوف دائما النظره على الشباب 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 الشباب،
ايه
يعني ترى حتى يعني
الفتيات،
حتى الفتاة نفس المشكله، حتى يعني يمكن مفهوم الشباب انه عمر معين، ترى غض البصر مو هو على فئتنا يعني شبابنا، ترى حتى اللي قبلنا يعني اتوقع انه مروا بالاشياء هذه،
ايه
بس يختلف اتوقع من جيل لجيل يعني.
اي ولذلك يعني انت اشرت الى نقطه انه ليس غض البصر يا جماعه خاص ان الرجل يغض بصره عن المراه والمراه تغض بصرها عن الرجل. وبالمناسبه في استطلاع الان في صفحه البرنامج الفيسبوك، هل هو واجب على الرجل ولا على المراه ولا على كليهما؟ ارجو منكم تشاركون، مشاركين الان قريب من 2500 و3000، لعلنا نسعد بمشاركتكم ايضا. اهل العلم ذكروا بان الرجل يجب عليه ان يغض البصر حتى عن من يفتن بالنظر اليه او تثور غريزته، حتى لو كان النظر عفوا الى 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 رجل مثله او ربما الى الى غلام ونحو ذلك. وذكروا في ذلك امثله وقصص في هذا. وعفوا، ما انتشر اليوم في بعض الدول فاحشة يعني اتيان الرجل للرجل او فاحشة اتيان المرأة للمرأة مثلها الا من اطلاق البصر وثوران الغريزة بذلك. يعني حتى الفتاة ربما لما تلبس لبسا يعني سيئا تكشف به بعض مفاتنها عند بعض النساء حتى في عرس او في غير ذلك، ربما فتنت بها بعض النساء واشتاقت عفوا الى ملامستها ومضاجعتها ونحو ذلك. ولذلك يعني غض البصر حتى من المرأة إلى المرأة، وكذلك غض البصر من الرجل إلى الرجل. وكذلك منعت الشريعة أن يظهر الإنسان من مفاتنه ما قد يفتن به الآخرين. وطبعا هنا سؤال أيضا يوجه، يعني هل غض البصر فقط من الرجل للرجل أو من الرجل للمرأة، أو كذلك المرأة قد تتعرض للرجل إذا لم تغض بصرها عنه؟ في احد قد صار يعني موقف، يعرف موقف شخص بسبب عدم غض البصر سحبه هذا الى امور بعدها، ربما الى فاحشه، ولا سحبه الى يعني ربما مخدرات، ولا مضاربه، ولا شيء؟
انا اعرف واحد.
انت تعرف واحد؟ تعال ادينا الواحد هذا، من هو؟
بس هو دادي ربنا يعينه،
ربنا يعينه، هاي يعيننا كلنا.
هو عمال يخسر كثير في حياته.
ها عطر سلامة، وش اسمك؟
أنا صهيب.
هاي صهيب.
أيوه أنا أعرف واحد يعني قريبي يخصني جدا يعني. من كتر ما هو كان بيتفرج على الحياة دي ويعمل ويعني مثلا مش عارف يغض بصره، جري بقى في درجة المخدرات وإنه بقى تاجر.
كيف يعني قصدك بدأ يكون علاقات مع البنات من كثرة ما يطلق بصره؟
يعني
هل بنت تعجبه فيبحث عن شيء يجذبها به؟
عايز يبحث عن شيء فيعجبها إزاي؟ يجيب لها حاجة، يشربوا مع بعض سيجارتين، يقعدوا في شقة.
سيجارتين دخان يعني؟
حشيش.
حول ولا قوة إلا بالله. قصدك عشان يجذب البنت اللي أعجب بها؟
أعجب بها؟ هي عايزة إيه بقى؟
إيه الحاجة اللي تجيبها أكتر؟
إيه الحاجة اللي تجيبها أكتر؟ هو يبدأ بالكلام. مش نافع معاه الكلام. طب يلمس، مش نافع معاه اللمس. طب تشرب سيجارتين؟ لا. في الأخير اللي هي بتشرب فيشربوا مع بعض. ياخدها على الشقة.
لا حرام
يعني بعد كده بسبب ايه بقى؟ انه مغضش بصر من الاول. بس مشكله غض البصر دي عندنا في يعني مثلا ما حدش بيعلم الناس، شاب طالع صغير بيعلمه ازاي غض بصر؟ ما هتعلمه ازاي اساسا غض بصر؟ ما متعلمش، ما حدش الدين في مصر هنا مشكله جامده.
لا لا
مش
دي
مش
لا
اساسي.
لا والله
لا يعني الماده
انا 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 اعتبر مشكله غض البصر في العالم كله. لما يشوفونها أهلها طالعة وهي لابسة من غير هدوم، يعني لابسة ضيق جدا وكذا، أهلها عادي عندهم ويدرون أن الشباب ممكن يغازلونها ويطلقون بصرهم فيها؟
للأسف في.
تعال حبيبي. شو اسمك؟
هشام.
هشام، يا مرحبا يا هشام. يعني أهلها عادي يا هشام يشوف البنت طالعة لابسة ضيق جدا ولابسة مدري إيش وأطلع يا بنتي، ويدرون أن الشباب سيأكلونها بأبصارهم؟
وساعات كمان بيفرحوا ببنتهم.
يفرحوا كيف يعني؟
للأسف يعني.
بنت كبرت بقى.
كبرت ما شاء الله.
إيش اللي كبرت؟
ولدها بيدلعها بقى وفرحان بيها وفرحان إنها حلوت وبقت بنت كبيرة وبقت ست وبقت الشباب يبصوا لها وبقت عروسة.
لا بالعكس، هو اللي بيدفع فلوس للشباب بيهدوم كده.
للأسف.
هو اللي بيدفع فلوس للشباب
حاجات. يعني ساعات بتبقى البنات ضحايا لأهاليهم إن هم سايبين لهم الحرية للدرجة دي.
ان هي تلبس اللبس ده وتسمح لشباب يبصوا لها وما دام ما بيعملوش حاجه غلط وقدام عليا خلاص فدي دي مشكله يعني.
لا حول ولا قوه الا بالله. لا حرقة الا
للاسف.
الحين لما الشباب في كليات الطب مثلا ولا تطبيقهم في المستشفيات ولا غيره، لما الواحد يبغى يمارس عبادة غض البصر فعلا، هل البنت تخليه ولا لما تشوف واحد حليوة زي كذا البنت نفسها تتعرض له كذا وكذا؟ لا صحيح والله يا دكتور، هل هي فعلا هي اللي ممكن تتعرض للشاب؟ هل قد صار لك أنت أنها هي تعرضت لك؟
آه صار.
لا 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 كيف إيش تقول لك يعني مثلا؟
يعني
وانت ماشي بحالك بحال سبيلك وذاكر الله ولسه مصلي الظهر وطالع المسجد وعندك محاضره، ممكن هي ترمي عليك كلمه؟
لا مش ترمي كلمه. انا حصل لي موقف وترمى علي كلمه كده.
قالت لك ايه مثلا؟
قالت لي شو الشوز الحلو هذا؟
لا تتكلم عن حذائك. شو الشوز الحلو؟
ايوه حول ولا قوه. تمت كلمه يعني وانا ماشي عابر يعني في الممر في الشارع هنا في مصر يعني.
والله يا اخي انها مشكله بصراحه. وعمنا انبه على شيء مهم، يعني احنا لا يعني ان كل بنت يعني غير محجبه ولا بنت يعني ربما غير انها متبرجه يعني انها امراه سيئه، لا والله. انا اعرف ان بعض هؤلاء الفتيات ربما تراها ويعني قد تسيء الظن احيانا وتقول ايش اللبس هذا وايش الوضع هذا، لكن في الحقيقه اعرف انها مصليه. ليس معنى كلامنا ان لما يسمعنا الان مثلا بعض البنات تقول لا انا متبرجه صحيح بس انا اصلي، احنا ندري انها تصلي. مثل لما تاتي عند واحد امام مسجد مثلا ربما يقع احيانا في اخطاء، لا يعني ان الامامه منعته من اخطاء اخرى. كذلك هذا التبرج يعتبر بلا شك انه معصيه، لكن ما يعني ان نقول ما دام انت متبرجه معناها انك تغازل الشباب وانك تفتنيهم وانك لا، لكن بلا شك ان الحجاب يعتبر طاعه وقربه. ولنا اعرف ان بعد المتبرجات يعني من صاحبات الخير وربما عندها صلاه ليل وقيام ونحوه. الله يحفظكم. انا ما ودي اطول عليكم.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك.
طبعا كلما كان الإنسان معظما لله جل وعلا غض بصره أكثر. في الحديث الذي عند الترمذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فبلا شك حقيقة قدرة الإنسان على أن يعظم الله تعالى، إنسان جالس أمام ربما الإنترنت أو أمام التلفزيون وهناك عدد من المناظر سواء من خلال الفضائيات أو من خلال المواقع، ومع ذلك عظم الله تعالى في قلبه وغير القناة ويقول: يا ربي إنك تعلم أني أشتهي هذا النظر وأني أتمنى وأتلذذ برؤيته، لكني أتركه لأجلك أنت لأني أحبك يا رب العالمين. وغير جالس أمام الإنترنت سواء في اللابتوب ولا في آيباد أو غيره وينظر إلى بعض الأشياء فيحذفها أو يلغيها ويقول: يا ربي وعزتك وجلالك إني أشتاق لهذا النظر وأنا أستمتع به لكني أتركه لأجلك أنت لأني أحبك يا رب العالمين. لذلك لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. والكلام عام للشباب والفتيات حقيقة في مثل ذلك، وهو يعني كلام مهم جدا. أنا ما ودي نغفل الأسئلة، تعطيني بعض الأسئلة.
طيب هنا دكتور في الفيسبوك، هنا الدكتور وليد.
يا سليم.
الدكتور وليد يقول: أنا طبيب والمستشفى اللي أنا فيه ما في إلا أنا الطبيب في هذا التخصص، وتأتيني نساء يتطلب الأمر الكشف على العورة في بعضهن، كيف أتصرف في هذا الموضوع؟
عموما شوف، وإذا وصلت المسألة إلى مرحلة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا طبيب يحتاج أن ينظر في مثلا ساق المرأة مثلا، لا يجعلها تكشف إلى منتصف الفخذ أو إلى ما هو أعلى، ينظر بقدر ما يحتاج إليه هو. لو احتاج أن ينظر إلى ما هو أعظم من ذلك، إذا كان يحتاج إليه مثلا امرأة ذهبت المستشفى عندها ولادة ما في طبيبة آخر الليل المناوب طبيب يتصنع الطبيبة ما هي موجودة فرضا، نقول كيف ولدي لوحدك أو عرضي جنينك للخطر؟ لا، الشريعة جاءت يعني بإباحة مثل هذه الأمور عند وجود الضرورة، مثل ما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لو واحد بيموت من الجوع ما في إلا لحم خنزير أو ميتة ونحو ذلك، لكن نحن نتكلم عن الأحوال العادية التي يجب على الإنسان أن يغض بصره فيها. بقي معنا حقيقة بعض الأمور، وكذلك عندنا بصمة جميلة بعض الشباب يعني صنعوها وأرسلوها إلينا، وأنا أحث حقيقة إخوتي وأخواتي على أن يعني يرسلوا إلينا بعض مشاركاتهم حتى لو قصيرة، يعني حتى لو أرسلوا مثل ما ينشر في برنامج الكيك مثلا أبو 30 ثانية و 36 ثانية، في نحن في قناة إقرأ ومن خلال الفيسبوك نستقبل مثل هذه المشاركات ونعرضها إذا كانت يعني تخدم في مثل هذا الجانب الذي نتحدث عنه. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله.
القضية بتاعت المجتمع كله مش بتاعت البنات بس، يعني إحنا لو بنتكلم مع البنات بنبتدي نحاول نعمل لهم توعية للحقوق بتاعتهم.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
أيها الأحبة الكرام، بلا شك أن تعبد الإنسان لله تعالى بغض بصره وهو يعلم أنه ربما لا يرقبه في ذلك إلا الله جل وعلا، هذا يورث العبد إيمانا في قلبه. أعطوني اللي عندكم بسرعة عشان بقي معنا تقريبا يمكن 11 دقيقة.
طيب أنا سليم هنا صراحة ما أود أن أغفل أحبابنا المشاهدين، ففي مشاركاتنا سالم الشهراني يقول أنا كنت أطلق لبصري العنان، ولكن عندما اشتركت في الأنشطة الطلابية قلت عندي هذه العادة. فأتوقع أنه فعلا يعني الطلاب في الجامعة أو في المدارس لما يشترك في أنشطة معينة وقت يصبح ضيق أنه يعني يطلع برا الأشياء اللي هو موجود الآن في خضمها، يصبح وقته مليء بالتخطيط والاجتماعات والبرامج. فهذه لفتة مهمة صراحة لفتنا يا سالم الشهر.
أحسنت، وهذا مهم إذا ملأ الإنسان وقته. وأنا حقيقة رأيت بعض الشباب يعمل طريقة، بعضهم كان يقول أنا إذا دخلت النت تبدأ نفسي مباشرة تحدثني بفتح الصفحات اللي فيها أشياء خليعة، يقول فصرت سبحان الله أول ما أدخل النت أشغل القرآن بصوت منخفض وأبدأ أدخل مثلا على الفيسبوك ولا تويتر ولا المنتديات، لما تحدثني نفسي أني أفتح صفحة فيها خلاعة أقول أستحي أني أنظر الخلاعة والقرآن شغال، فتقول لي نفسي طيب قفل القرآن، فأقول أقفل القرآن عشان أنظر لحرام، لا والله ما أفعل ذلك. سبحان الله واستطاع أن يترك هذا. يعني أيضا الإنسان ترى ينبغي أن يسعى إلى علاج نفسه مثل هذه الأمور. ماجد سمعنا اللي عندك. ها
اللي هو غض البصر عن يعني بعض القنوات اللي تأثر أحيانا في عقيدتنا وتأثر يعني في نفوسنا، يعني مو بس يعني
كيف يعني مثل
يعني زي يعني مثلا الفترة الماضية موضوع القنوات حقت الشعوذة والسحر وكذا.
وهذا أيضا يعطينا مجال أن غض البصر ليس فقط الرجل أن يغض بصره عن المرأة والمرأة عن الرجل، حتى غض الإنسان بصره عن عورات الآخرين. زين يعني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهدر العين يعني لمن كان ينظر من خلال خلل الباب. يعني مثلا لو واحد جاء وينظر من خلال فتحة في الباب إلى بيت شخص آخر، وجاء ذاك الرجل وأدخل عودا وفقأ عينه مثلا، قال هذه هدر ما فيها قصاص، ليس فيها العين بالعين، وذلك لأنه اعتدى عليهم بالنظر. ولذلك أيضا أمر عليه الصلاة والسلام الشخص إذا جاء يطرق باب الناس أن لا يقف تلقاء الباب، يقف يمين أو يسار. لماذا؟ حتى إذا فتحوا الباب وكان وراء الباب ربما يعني نساء أو أهل البيت أن لا يكون يعني بصره مباشرة ينطلق إليهم. شوف في حفاظ عليه الصلاة والسلام على هذا. ولذلك غض البصر كلمة عامة عن كل لا ما لا يحب الناس أن تنظر إليه فأنت مأمور بغض البصر عنه. يعني مثال، أفرض بعض الناس عنده مثلا عاهة معينة في رأسه، مثلا إنسان عنده مرض معين في الرأس ودائما يستره عن الناس، ثم لاحظت أنت أنه مثلا يتوضأ ولا كذا وهذه العاهة خارجة، لا يجوز لك أن تبدأ تنظر وتقول أثر فلان في هذه المشكلة، لا، غض بصرك عن أي شيء لا يريد الناس أن تنظر إليه، لا تنظر إليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه. لو واحد فرضا مطلع جواله وقاعد يقرأ رسالة معينة، لا تسوي كذا أنت وتبدأ تنظر معه في هذه، غض بصرك يا أخي،
اختبارات،
غض بصرك عنه. زين، وذلك لأنه أي شيء هو لا يرغب أن تنظر إليه أنت مأمور أن تحفظ بصرك عنه. ولذلك العلماء ذكروا أن إطلاق البصر ليس فقط في النظر الأشياء اللي فيها محرم، حتى الأشياء التي لا يرغب الناس أن تنظر أنت إليها لا تحد البصر إليهم، لا تحرجهم بذلك. جاء في بعض الآثار قال لا تطيل النظر إلى المجذوم، مجذوم قالوا هو الإنسان الذي فيه عاهة، عاهة معينة ظاهرة عليه، إذا رأيت لا تبدأ تنظر إليه حتى يشعر هو أنك تنظر إلى عاهته، مثلا في تشوه معين في وجهه أو في جسده أو كذا، لا تحد النظر إليه حتى لا تحرجه، غض بصرك عنه يا أخي. فلما نقول غض البصر ترى هي كلمة عامة، ليست القضية خاصة فقط بالنظر إلى المرأة أو النظر إلى الصورة الجميلة أو نحو ذلك، بل هي أعم من هذا. هاي وهاج،
أتكلم حاليا في الوضع الحالي المعيشي اللي احنا فيه، وزي ما انت قلت اول انا قاعد اتكلم بالواقع حتى اللي ما حضرت كثير، لان حبيت ان اكون من واقع لواقع.
زين سم. ها
فمثلا الان نفتح التلفزيون نبغى نشوف الاخبار، مقدمه برامج واحده، نطلع السوق نلاقي واحده، في مجال عمل انا زي ما قلت لك علاقات عامه، احيانا اروح شركات بلاقي برضو موظف اللي تستقبلني في موارد بشريه او ايا كان، مثلا في موظف وانا غض بصري. صعب صار غض البصر، يمكن صرنا نحتاج قبل تقويه الوازع الديني والتثقيف بعدين غض البصر، لان صار شيء صعب حاليا في الوضع المشي اللي احنا حاليا فيه، صار صعب بكل صراحه. يعني
هو طبعا شوف، انتشار المنكر لا يعني اننا نتساهل به. يعني اعطيك مثال، لو جاءك واحد وقال يا اخي انا لازم اشرب خمر، قلنا ليش؟ قال يا اخي اجتماعاتنا يصبوا لنا خمر، اذا عزمني واحد خمر، ادخل المطعم اشوف خمر، في العيد لازم يجيبون خمر، خمر وراي وراي، هذا يعني انه انقلب حلال؟
لا بس غير
لا، اجتماعات عمل، اجتماعات عمل، كل اجتماع العمل خمر خمر، وأستحي كل 40 واحد يشربون خمر وأنا لا، أنا أطلب عصير، إيش يقولوا علي فرضا يعني. فكذلك هنا لما يقول الواحد أنا أروح للشركة قدامي بنت معنا لازم أنظر إليها، أروح مدري وين قدامي بنت لازم أنظر إليها، تبقى أن عبادة غض البصر واجبة، والإنسان حتى لو نظر إلى المرأة لحاجة معينة فإنما ينظر بقدر ما يحتاج إليه، أما كونها مثلا زميلة في العمل ولا فرضا غير ذلك هذا لا يجوز له أن يطلق بصرة. وأنبه أيضا حقيقة أن التساهل بخلط الرجال مع النساء الفترة الأخيرة في أشياء لا يحتاجون إليها يا أخي، شركة معينة ليش تضع لي رجل وامرأة في مكتب واحد والمكتب الثاني في رجل وامرأة؟ يا أخي ضعها المرأة مع المرأة والرجل أيتي به مع الرجل، ليش تتعمد أن تخلطهم مثل هذا؟ يعني حتى أنا أقول دائما حقيقة، بل الله جل وعلا قال، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة، بل يقول للصحابة الكرام، يقول وإذا سألتموهن متاعا، يتكلم الله جل وعلا عن عائشة وحفصة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء الباب كلم عائشة، من وراء الباب كلم حفصة، ليش؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان هذا يا أخي في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في زوجات سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك يا أخي بغيرهم. فأنا أقول انتشار المنكر يعني شباب نتساهل فيه، يبقى الواحد من المهم أن يحفظ بصره، ألا يحد بصره إلى المرأة. وترى المرأة بالمناسبة الرجل الذي يغض بصره عنها حتى وهو يتحدث معها يزيد قدره عندها أكثر من الرجل الذي ربما يعني يطلق بصره فيها. أيها الأحبة، هذه بصمة أرسلوها إلينا بعض الشباب، أيضا هي متعلقة بالبرنامج، نخرج إليها ونعود إليكم بإذن الله.
شوفنا في الوقت الأخير أن كان في أعمال تحرش جنسي في كل الميادين تقريبا، وبالذات في الأوقات الأعياد والأماكن اللي بقى فيها تجمع كبير، ده اللي ابتدى حركنا، ده اللي ابتدينا نقول لازم نبتدي نشتغل على القضية دي. فإحنا كنا مجموعة شباب، فقلنا نعمل كيان يكون الهدف بتاعه الرئيسي إن هو يحل قضايا المجتمع من ضمنها قضية التحرش الجنسي.
أنت لما بتنزل في الشارع بيتكلم جميع فئات الشعب، بيتكلم العامل، بيتكلم المهندس، بيتكلم الدكتور، بيتكلم جميع فئات ناس عقول مختلفة، فلازم تكون عارف هتتكلم مع كل واحد إزاي، الطريقة اللي هتتكلم بيها بحيث ان انت تكسبه وتخليه يأمن بالقضية اللي انت شغال عليها.
الناس تبقى متجاوبة جدا يعني، لانهم عارفين ان دي طبعا يعني قضية لازم نبتدي نحاول نحلها، بس مش عارفين ازاي، يعني هما اختلفت وجهات النظر في الحتة دي. في كل اوراق القضية بتاعت المجتمع كله مش بتاعت البنات بس، يعني احنا لو بنتكلم مع البنات بنبتدي نحاول نعمل لهم توعية للحقوق بتاعتهم، لان في ناس كتير منهم ما بيبقاش عارف القوانين اللي بتردع التحرش، وفي بنات كتير بتبقى عايزة ساكتة ومش عايزة تتكلم، فاحنا بنحاول نتكلم معها في النقطة دي، ان انت بسكوتك ده انت بس مش بت مش بت بتضري نفسك، لا انت بتضري بنت غيرك، لان اللي اتحرش بيكي ممكن يروح يتحرش بحد تاني ببنت تانية لو ملقاش حاجه ترضعه، ملقاش حاجه توقفه. فدي الرساله بنوجهها للبنت. بالنسبه للشباب ابتدي بنحاول نصحيهم شويه، ما يبقاش فيه سلبيه. يعني انت لما تشوف بنت تتعرض للتحرش انت ما توقفش تتفرج عليها، ابتدي تحاول تتدخل وتساعدها. مشروعنا دلوقتي التحرش الجنسي، احنا بنحاول نشتغل على قضايا المجتمع، بس ده الملف اللي احنا ماسكينه دلوقتي. بعد كده ان شاء الله اول ما نحس يعني بتحسن كبير في القضيه دي نبتدي نمسك قضيه ثانيه. احنا عندنا كذا قضيه بنحاول نشتغل عليها، الاطفال الشوارع، التوعيه الحقوقيه، البطاله، الاميه، دي من الملفات اللي هي الشائكه اللي احنا بنحاول نمسكها الفتره اللي جايه. انت جزء من المجتمع ده، فالمشاكل بتاعته هتاثر عليك، لو مش هتاثر عليك دلوقتي هتاثر عليك بعد كده او على اولادك. فانت لازم تبتدي تحل المشكله دي، هي دي اللي انت تسيب بصمتك، اللي انت تحاول تشتغل عليها، تكون فريق وتمسكوا القضية دي.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
أنا أشكر حقيقة الشباب الذين أرسلوا، وأنا يعني أحثكم جميعا حقيقة على المشاركة بما تستطيعوا، ليس شرطا أن يكون يعني التصوير يعني الكواليتي الجودة فيه عالية، حتى لو كانت جودة أقل هي مشاركة منكم للبصمة. يعني امرأة مثلا عندها في بيتها بصمة معينة، مدرسة فيها بصمة، جامعة فيها بصمة، من باب يعني قول الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن باب أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة، من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أحيانا أنت قد نبث لك بصمة معينة فيشاهدها الملايين فيقتدون بك وأنت لا تعلم عنهم، لكن الله تعالى يعلم، ويعلم الله جل وعلا أن الذي دفعهم إلى هذا العمل هو المقطع الذي رأوك وأنت يعني الذي نشرناه لك، وبالتالي بإذن الله تعالى تؤجر على هذا. فأنا أدعو حقيقة إلى المشاركة في البرنامج من خلال ما ترسلونه إلينا، جزاكم الله خير. بقى معنا يا شباب ثلاث دقائق، بقسم بينكم دقيقتين وخلي واحدة لي، فعطنا اللي عندك يا سليم. ها
طيب، هنا واحد صراحة أتكلم موضوع مهم، محمد المرحبي يقول أنا طالب مبتعث وفي التخصص اللي أدرس فيه تدرسنا دكتورة تتعمد أنها تلفت الأنظار لفتت، يعني تأتي متبرجة ومتغنجة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وأنا لازم أنتبه للصبورة عشان أفهم الدرس.
طيب انتبه للسبورة ما ينتبه للدكتورة.
طيب حتكون واقفة طبيعي جنبها.
وطبعا المفترض أيضا المرأة التي تأتي إلى مكان تعليم هي ما ذهبت عفوا إلى سهرة ولا طلعت مع صديقها، يعني أنا أتكلم عن واقعهم ليس عن واقعنا، ولا هذا بلا شك كله محرم. يعني الأصل أيضا هي تلتزم باللبس المحتشم لأنها جاءت إلى مكان أكاديمي يعني. والإنسان إذا كان في مثل هذا الحال، إذا كان التعليم الذي هو يدرسه تعليما ربما لا يجده في يعني البلدان المحافظة، فهو مضطر إلى أن يبقى في مثل هذا المكان، فاتقوا الله ما استطعتم، وأسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يصونه. بالمناسبة نحن نزلنا في الفيسبوك استطلاع، هل الرجل الذي يجب عليه غض البصر أم المرأة أم يجب على كليهما؟ فالذين اختاروا أن الرجل هم 223، الذي اختاروا أن المرأة هي التي يجب عليهم 75، الذين قالوا أن كليهما يجب عليهما ذلك 2124. تفضل يا وهاج.
بالنسبة لأهم المرأة، الموضوع اللي تكلمنا فيه قبل شوية، يعني ذكر من زمان رحت تايلاند كان في حريم يشتغلوا لكن متسترات، وعجبت فيهم ليه ما احنا بنرضى يكون في عندنا ذا الشيء، بحيث انه يكون ما في شهوه، انا اظل لها كمجرد انسانه تعمل وانا اخذ حاجتي وامشي. هذا هو. ثاني ممكن نصادف اشياء احنا غصبا عننا صعب ان نمنعها، فالافضل ان نتثقف نمشي على ما نص عليه الدين بدون الرغبة والشهوة المحرمة.
أحسنت. وأيضا الإنسان يا جماعة إذا عفوا يعني إذا حدثته نفسه بمعصية عموما، يعني الأصل مثل ما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله،
يجاهد نفسه، وجهاد النفس أصعب جهاد،
ومباشرة يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحيث أنه لا يبدأ يندرج مع مثل هذه المعصية حتى لا يجره ذلك إلى ما بعد. وكذلك لا يجوز بالمناسبة للمرأة أن تلبس من اللبس ما تجعل الرجال يطلقون البصر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. يعني ربما بعض النساء أحيانا تفتح الشر وتجعل الناس يأثمون وهي تأثم أيضا لأنها التي دعتهم إلى هذا. والله جل وعلا يقول ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ويقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك الشباب، لو شاب طلع للسوق وتزين أحسن زينة مثلا وعمل أشياء في شعره ووضعها العطورات وطلع للسوق، نقول أنت لماذا فعلت ذلك؟ هل أنت رايح تخطب فتاة فأنت تزين لخطبتها، ولا داخل على زوجتك وأنت تزين؟ قال لا والله بس أبغى البنات يعجبن بي، وبالتالي الوحدة ترسل لي رقمها ولا شيء. هذا نفس هذا ما تكلمنا عنه أيضا. ولذلك يعني غض البصر من المرأة أو أنها تفتن الناس، كذلك الرجل يجب عليه ذلك. وهذه بالمناسبة يعني كلما عظم الإيمان في القلب استطاع الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور بصراحة، ويعني وأن يتقي الله تعالى في هذا.
الدكتور يسوي أشياء يتوقعها بسيطة وهي يعني تكون عظيمة. ابن عمر رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. هذا في عهد ابن عمر، فلو شاف دحين حالنا.
أحسنت يعني. الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يعفنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصوننا وإياكم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يكفينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يحفظنا جميعا ويحفظ إخواننا وأخواتنا، أن يحفظنا ويحفظكم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه ليل ونهار. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء يا رب العالمين. الله يجزيكم خير شباب، بارك الله فيكم. أنتم أيضا الأحبة، يعني أسأل الله أن نكون استطعنا أن نوصل رسالة إليكم. أنا أعلم أن الرسالة عندكم في الأصل، فمعلوما الإسلام يأمر بغض البصر، لكن يعني أحيانا الإنسان يحتاج إلى تذكير مثل ما قال الله تعالى سيذكر من يخشى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلنا وإياكم برعايته. ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصمات خير للأباء
في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك.
ضع بصمتك.
ضع بصمتك.